صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الملاحظات الثلاث، وفهرس باختصار عاجل الملاحظة الأولى لأن عندي شوي تتمة قليلة لها تتمة. الملاحظة الأولى كان مضمونها إن الشك في التكليف مجرى للبراءة، إلا أنه يوجد موردان بالرغم من كون الشك فيهما شكا في أصل التكليف، قيل فيهما بالاشتغال. المورد الأول هو الشك في امتثال التكليف، من أذن عليه المؤذن وشك بعد الأذان أنه صلى أو لم يصلي، هنا قيل مجرى للاشتغال بالرغم من كونه شك في أصل التكليف. وتخلصنا من ذلك بأحد، قلنا يندفع ذلك بأحد أجوبة ثلاثة قدمت. هذا المورد الأول. المورد الثاني باء، أنا تتم عندي في المورد الثاني، إذا موارد الشك في القدرة، إذا شك المكلف أنه يقدر على أداء الواجب إلى نهايته، قادر لا يموت، يبقى على القدرة على العقل على غير ذلك أو لا، فهنا الشك. هنا قال الأعلام بأنه يجب عليه الدخول في الصلاة بالرغم من كونه شك في أصل التكليف، لأجل أنه لا يحرز مئة بالمئة وجود القدرة إلى نهاية العمل، فينبغي إجراء البراءة، لكن بالرغم من ذلك قيل بالاشتغال. وأجبنا عن ذلك بأن من المحتمل بأن من الممكن تطبيق الاستصحاب الاستقبالي وبه يثبت وجود القدرة ولا يحصل شك، أو يحصل شك ولكنه في الحقيقة نقول أدلة البراءة منصرفة عنه لارتكازية هذا الاستصحاب الاستقبالي. هذا الثبت فيما سبق الآن استتمها هذا. ويمكن أن يقال لأننا في غنى عن إجراء الاستصحاب الاستقبالي، فحتى لو قلنا بعدم حجية الاستصحاب الاستقبالي في مثل المقام، يمكن دفع الإشكال ببيان أن دليل وجوب الصلاة لو لم يكن دالا على وجوب الصلاة في حق المكلف الذي يشك في بقاء قدرته إلى نهاية الصلاة، لم يشمله يبقى هذا الدليل، دليل وجوب الصلاة وغيره بلا مورد، إذ ما من مكلف إلا وهو طبيعي لو كان عاقل إلا وهو يشك في بقاء قدرته إلى آخر
الصلاة، وليس هناك من يعلم بقاء قدرته إلى نهاية العمل غير المعصوم عليه السلام، أو من أطلعه المعصوم. فالنبي صلى الله عليه وآله لم يأتي بصلاة، لا يأتي، قد يترك صلاة الوتيرة، هاي فائدة بعد العشاء، بعد العشاء مستحبة هاي الوتيرة استحبابا أكيدا، كان يتركها لأنها بدل عن من، هاي جملة معترضة ترى ما لها ربط، بدل صلاة الليل. فمن فلأجل احتمال أن المكلف يأخذه النوم أو يموت قبل أداء صلاة الليل شرعت الوتيرة لتكون شنو؟ بدلا وقائم مقام عن صلاة الليل. وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الليلة لا يموت فلا حاجة له إلى صلاة الوتر. بعض الروايات هكذا، استحيت الجملة معترضة كانت. المهم أنا الذي أريد أقوله هذا، أن المكلف عادة لا يعلم لأنه يبقى على القدرة والحياة والعقل و و و و و إلى آخر شنو؟ الصلاة، إلى آخر الصوم، إلى آخر حاج، وهكذا بقية الواجبات. فيلزم أن تبقى أدلة هذه الواجبات تبقى ماذا؟ بلا مورد. فيتعين إذن أن نستفيد منها شنو؟ أن كل مكلف ما دام ماجدا للقدرة الفعل فيلزمه الدخول عمل بنية وجوبي، وهذا بيان ظريف لطيف بحاجة بعد علم التمسك بالإظهار.
هنا عندما أقسم الصلاة عندي ظن قوي جدا أن أكمل الصلاة أو أعمل آخر، ما عندي
شك شك المنطقي، ومفروض أدلة البراءة ليس شنو موضوعها الشك المنطقي بل عدم العلم، موضوعها رفع عن أمتي ما لا يعلم. أنا علم صحيح، مثل ما تقولون قد ظن يتولد أنا بعد دقيقتين ثلاثة ما أموت أو ما، لكنه علم ما يحصل على أي حال. زين، هذا كله في الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إن من أحد موارد الاشتغال على ما قيل، أي ملاحظة انتهينا يعني من الملاحظة بعد ثم انتهت، قلت في حسنة جديد ملاحظات انتهت، هاي ملاحظة. الملاحظة الثانية إن من أحد موارد الشك، أحد موارد الاشتغال الشك في المحصل على ما قيل، والشك في المحصل. والمقصود منه أن يكون الواجب أمرا بسيطا ولكن محصله مردد بين العقل والأثر من دون تردد في نفس الواجب لفرض بساطته، وهناك أمثلة عرفية وشرعية. أم العرفية؟ قد ذكر الغزالي ذلك ما قال المولى كن لا شارب الخمر، كن لا شارب الخمر بنحو معدولة المحمود، بحيث لا يكون المطلوب هو شنو الترك الخارجي للشرب، بل هو الاتصاف بعدم الشاربية. فلو شك المكلف في أن تزريق الخمر بالأبرة في العضلة جائز أو لا، فيلزمه الترك، لأن الأمر وإن دار بين الأقل والأكثر، أي بين الشرب بالفم والتزريق، أو خصوص شنو الشرب بالفم، إلا أن ذلك دوران في المحصل دون نفس الواجب، فإن الواجب فإنه بسيط، حسب الفرق، ولم يكن هنا داع للمرزى للتمثيل بهذا المثال المعقد، بل كان بإمكانه ذكر أمثلة أخرى من قبيل أبسط، من قبيل ما لو أمر المولى بصنع السكنجبين، كم جبين وشك الذي كان مع الخد، هذا علامته بعده أيام زمان صحيح، فلو تردد وشك في أنه يحصل بضم الخلف إلى خصوص السكر مع الغليان طبيعي كما هو المتعارف السهلش بعد سكر وخل يفوروه مثل سكنجبين، أو بإضافة الخل إلى مطلق المادة الحلوة ولو لم تكن سكرا الدبس مثلا، إنه في مثل هذه الحالة لا يكون ما اشتغلت به الذمة مرددا، بل هو واضح وأمر بطيء. وهو عنوان السكنجبين. وإنما التردد في السبب المحصل له، ومن الأمثلة الشرعية باب الصلاة، باب الوضوء. الوضوء خلينا نروح للصلاة، صلاة لا بأس، باب الوضوء، باب الوضوء. فإنه بناء على كون الواجب على المكلف هو الطهارة المسببة بمن؟ بالغسل والمسحاء دون كم شغولة نفسها، نفس الغسلات والمسحاء، يكون الواجب أمرا شنو؟ بسيطا، وهو الطهارة، فإنها حالة نفسية بسيطة وليست مركبة. وإنما التركب شنو؟ الموجد لها، موجدي لها، موجدي لها. فلو شك في اعتبار المضمضة في الوضوء فلا يصح إجراء البرائل، لأن المورد، لأن التردد ليس في نفس الواجب وإنما في المحصل. أجل، لو كان الواجب هو نفس الغسلات والمسحات كما يقتضيه ظاهر الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، حيث أمر بنفس الغسل والمسح دون الطهارة، فعند الشك باعتبار شيء في الوضوء تجري البراءة. وبالجملة المعروف بين الأعلام أن موارد الشك في المحصل مجرى علما للاشتغال دون البراءة، لأن العقل يحكم الموارد، بس المحصل يحكم بمن؟ للاشتغال، تطبيقا لقاعدة الاشتغال اليقيني، أي بمن؟ الأمر البسيط، اشتغال يقين بالأمر البسيط يقتضي البراءة اليقيني. وإذا قيل والله هاي الشبهة شوفوها شلون تجاوبون عنها، إن حكم العقل بالاشتغال لو سلم فأقصى ما يثبت هو قصور البراءة العقلية عن الشمول لموارد الشك في المحصل، فلما لا نتمسك بإطلاق البراءة الشرعية؟ كان الجواب، يلا واحد خلي يجاوب على السريع.
أو قصور إطلاق أدلة البراءة، يعني أنه المفروض أن أصل وجود معلوم.
لا بس كان الجواب إن أدلة البراءة تنفي الشك في الوجوب الزائد. مو تنفي الشك، تنفي الوجوب الزائد المشكوك، مو الشك في الوجوب الزائد، لا تنفي الوجوب الزائد المشكوك. وفي مقامنا نقول إذا لاحظنا العنوان البسيط فليس فيه زيادة وقلة وإحداهما مشكوكة لفجر البراءة، إذ المفروض هو شنو؟ بسيط. وإذا لاحظنا المحصل فهو وإن كان مشتملا على زيادة مشكوكة إلا أنها شنو؟ إلا أنه لا يحتمل وجوبها، إذ الوجوب متعلق بالأمر البسيط، فما يصلح جريان البراءة فيه لا شك فيه، وما فيه شك لا يصلح، لا تصلح البراءة أدلة البراءة لشموله هكذا قيل وما اشتمل على الزيادة وكذا لا تصلح أدلة البراءة لشموله. طبيعي ليش؟ لأنه لا يتصف بالوجوب حتى تجري البراءة، والبراءة تجري عن الوجوب، زين عن الحكم. هكذا ذكر الأعلام ويأتي التعليق على ذلك إن شاء الله في مباحث الاشتغال، حيث نوضح إن شاء الله أن أدلة البراءة لا مانع من شمولها لموارد الشك في المحصل خلافا للمرجع وغيره من الأعلام. زين، هذه الملاحظة الثالثة، الثانية انتهت الحمد لله. الملاحظة الثالثة وهي الأخيرة، ذكر المرزا في أجود التقريرات جزء 2 صفحة 195 وفي فوائد الأصول جزء 3 صفحة 384 قاعدة لم نسمعها من غيره عن غيره عن غيره مضمونها ومضمونها إن تكليف إذا كان ترخيصيا وليس إلزاميا وتعلق بعنوان وجودي لإحراز ثبوت ذلك فلا يمكن الحكم بثبوت الترخيص فلا يمكن الحكم بثبوت الترخيص إلا بعد إحراز شنو ذلك العنوان الوجودي فلو قال من الأمثلة منها فلو قال المولى لعبده لا تدخل علي أحدا إلا أصدقائه إلا أصدقائي ودق الباب شخص شك العبد في صداقته للمولى فلا يحق له الإذن لا يحق له الإذن بالدخول إلا إذن له بالدخول لعدم إحراز صداقته
الإذن له بالدخول
إلا بعد إحراز صداقته أو إلا بعد إحراز فهم ما يحتاج لا يحق له الإذن بالدخول وهكذا لو قال المولى مثال ثاني قسم هذا المال في الفقراء فإذا شك العبد في فقر شخص فلا يجوز إعطاؤه قسما من المال إن الحكم في المثالين المذكورين شنو ترخيصي حيث رخص المولى بالإذن وبشنو تقسيم المال وعلقه على عنوان وجودي وهو شنو الصداقة والفقر كلام المرزا في وكلام المرزا في الموردين المذكورين من التقرير وإن كان مطلقا إلا أن بعض كلماته الأخرى قد تشهد بكون مقصوده ما إذا ورد الحكم الترخيصي كاستثناء نين من الحكم الإلزامي كما في المثال الأول حيث قيل لا تأذن لأحد علي بالدخول، فإن هذا نهي الزام. ثم استثني منه حكم ترخيصي معلق على العنوان الوجودي، أي ولا بأس بأن تأذن بالدخول لأصدقائي، إنه في مثل هذه الحالة لا يمكن الحكم بثبوت الترخيص من دون إحراز العنوان الوجودي، وادعى قدس سره في مستند القاعدة المذكورة التمسك بالملازمة العرفية، وأن العرف يفهم ذلك، ورتب بعض الثمرات التي نذكرها غد إن شاء الله، بعض الثمرات على هالقاعدة، فروع الذي رتبها على هالقاعدة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.